الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى البخاري والترمذي بإسنادهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا كما ذكرنا رواه البخاري والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وحارثة هذا ابنها، وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب. يمكن تقول سهم غرب أو سهم غرب، وقد تحرك الراء، وهذا إذا لم يدر من أين أتاه هذا السهم، إذا لم يدر من أين أتاه، من أي جهة، أو من الذي ضربه، فيطلق عليه هذا الوصف. تقول: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وفي رواية قال أنس: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. وفي بعض الروايات: وإن تكن الأخرى اجتهدت عليه في البكاء. فقال: ويحك ويحك، أوى هبلت، أوى جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس الأعلى. وزاد رزين: إنه في الفردوس الأعلى، وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، وإن غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده، موضع قده، القاب يعني القدر، ولقاب قوس يعني قدر أو مقياس قوس أحدكم، والقد هو الصوت، يعني قدر قوسه وصوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، مجرد الموضع الذي يوضع فيه الصوت أو القوس خير من الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: ولقاب قوس أحدكم أو موضع قده من الأرض في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت الدنيا وما فيها، ولا نصيفها، يعني خمارها، ولا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. فهذا الحديث في قصة أم حارثة رضي الله عنها، الشاهد منه الذي يتعلق بموضوعنا اليوم قولها رضي الله عنها: ألا تحدثني عن جارية، عن حارثة، فإن كان في الجنة صبرت، فإن كان في الجنة صبرت. وفي الرواية الأخرى: فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب. فهذه الأم مع تعلقها الشديد بابنها وولدها، لكنها إن كان هذا في سبيل الله فإنها تصبر وتحتسب وترجو الأجر عند الله تبارك وتعالى. تقول: وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. وفي الرواية الأخرى: وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع، يعني من البكاء والحزن الشديد عليه. إذن يشتد حزنها ووجدها إذا علمت أن يعني ابنها لم يفز بالجنة، فإن كان قد فاز بالشهادة وانتقل إلى ما هو خير من الدنيا وخير منها، تصبر وتحتسب ولا تجزع ولا تحزن ولا يكن شيء مما ذكرته. فهذه هي يعني التربية النبوية وتربية الإسلام للنساء فضلا عن الرجال. فأن هذه الأمة كما ذكرنا أمة ولود تلد لأن لها يعني رسالة في الحياة لا تنفك عنها أبدا، ألا وهي ذروة سنام هذا الدين، وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فلعل بمثل هذه الأم ونظائرها كثيرات جدا في التاريخ الإسلامي، لعل يعني هذا هو السبب الذي جعل أعداء الإسلام يخافون هذا الدين. وهم يفقهون جيدا طبيعة هذه الرسالة وطبيعة هذا الدين، أنه إذا عادت روح الإسلام من جديد في هؤلاء المسلمين فلن تقف أمامهم قوة في الأرض. فهم يعلمون يعني جيدا ما الذي يمكن أن تثمره التربية الإسلامية والفهم الإسلامي الصحيح لرسالة هذه الأمة في الوجود من مصاعب تزلزل وتهدد كيانهم. إذا قلبنا أيضا صفحات التاريخ الإسلامي نجد نماذج كثيرة جدا، سواء للنساء أو حتى صدرت من أطفال، من أطفال المسلمين، من أطفال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهناك علاقة وثيقة بين ما شرعنا في دراسته من قضية تحديد النسل والترغيب في أن تكون الأمة كلها ولودا لا امرأة واحدة، وبين يعني رسالة هذه الأمة هو الجهاد والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. وما صور إلينا من أن من الترغيب فيما يضاد مقاصد العليا للشريعة الإسلامية إنما هي يعني مظهر المظاهر المؤامرة المحكمة على عقائدنا وعلى ديننا وعلى أمتنا. نذكر بعض النماذج اليسيرة في يعني تضعيف الكلام اليوم إن شاء الله، تتعلق ببعض النماذج أيضا حتى من الأطفال المسلمين. فنذكر يعني بعض النموذج يحضرنا من العصر الحديث، حينما يعني حينما جاءت إلى مصر الحملة الفرنسية وتصدى لها المسلمون من منطلق الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. من هذه الأمثلة أن هناك فتى صغيرا من الصعيد تسلل ورحل إلى الشمال في القاهرة، حيث كان هذا الفتى يتسلل بمفرده كل ليلة إلى معسكر الفرنسيين، فيدخل مخزن الأسلحة ويستولي على بنادق الفرنسيين ويعود سابحا في الترعة إلى أهله ليتسلحوا بها في مقاومة الفرنسيين. وعندما اكتشف الفرنسيون النقطة في الأسلحة صدرت الأوامر من القادة الفرنسيين إلى الحراس بالترصد للمتسللين، فلقد ظن الفرنسيون أن الذي يقوم بعملية السطو على الأسلحة من مخازنهم عصابة هائلة، فإذا بهم يفاجئون بهذا الصبي وحده يصنع هذه العمليات، فانقضوا عليه يحاولون القبض عليه، فحاول هذا البطل الصغير ظل يقاومهم حتى انكسرت ذراعه، حتى انكسرت ذراعه ولم يستطع الحركة بعد ذلك، فقبضوا عليه وحملوه إلى قائد الحملة وكان يدعى ديزيه. فلما رآه أخذ القائد ولهش من شجاعته وبطولته، فعرض عليه أن يتبناه، أن يتخذه يعني ابنا له أن يتبناه، فرفض وقال له لأنك كافر. فانظر وضوح القضية في حس هذا الصبي الصغير، فتى صغير لكن يعرف طبيعة العلاقة بيننا وبين هؤلاء الكفار، فرفض لأنه كافر، فعرض عليه أن يعود لأنه دهش وذهل القائد الفرنسي من شجاعته وبتالته، فعرض عليه أن يطلقه ويعني يتركه، لكن على أن يعده بأن لا يعود إلى سرقة السلاح، فرفض أن يعده بذلك ما دام الكفار باقين في بلاد المسلمين. رفض الصبي أن يعده بذلك، وكان يمكن يقول أعده أو أهرب ذلك أخلف، لكن انظر كيف كان يربى على مبدأ الصدق والشجاعة في مواجهة الباطل، فيعني رفض أن يعده بذلك ما دام الكفار باقين في البلاد، فلم يجد القائد الفرنسي مفرا من إطلاق سراحه على أن تشدد الحراسة على السلاح. هذا النموذج من هذه النماذج. فأعداء الإسلام حينما يخططون، ومن مخططاتهم الترويج لهذه الفكرة الخبيثة، فكرة تقليل النسل المسلم، فهذا مظهر من مظاهر هذه المؤامرة، لأنهم يدركون كثيرا من الحقائق يوجد وللأسف كثير من المسلمين لا يعوها ولا يعرفوها. فهم يعرفون جيدا أن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي، يعني حتى ما ظهر الأمر بخلاف ذلك، لكن هذه حقيقة العلاقة بيننا وبين الغرب وبين الكفار، هذه الحقيقة. كثير من المغفلين والسذج والبطاطاء لا يفصلون إليها، لا شاءوا أم أبوا، هي الحقيقة. يعني في بعض في أثناء الحرب الأخيرة التي حصلت في الخليج صدر بعض التصريحات أحيانا، وربما كانوا يعني يمارسون هذه الأمور بحرية في الخارج أكثر من هنا، وقام يعني بعض أجهزة الإعلام الغربية في بريطانيا مثلا بتصوير أجزاء من الصواريخ التي كانت تقع على العراق وعلى بغداد. بعض هذه الصواريخ كان الجنود الذين أتوا لينقذ المسلمين من أيدي المسلمين في الظاهر. كان هذه بعض هذه الصواريخ يكتب عليها بعض العبارات، مثل مثلا إلى صدام اسأل الله أو ادعو الله فإن لم يستجب لك الله فلتلجأ إلى يسوع مثلا. في صاروخ آخر وجد عبارة وهذا معلن ومعروف يعني في الخارج، من أبناء موسى إلى أبناء محمد. فهذه الروح الفريدية الحقيقة ما زالت، ونحن ننسى يعني ما ندعو بابا روما هذا بابا الكاثوليك حينما يعني خرج عن وداعته التي يتكلفها ولم يستطع أن يكتم هذه العبارة وأن يقول هذه حرب مقدسة وهذه حرب عادلة، واضح. وانحيازه أيضا لهذا الأمر وبشاشته لما حصل في هذه المحنة. الشاهد أن هذه حقيقة يعني نواياهم. و يعني يقول مثلا لورنس براون المعروف بنشاطه الجاسوسي لبريطانيا في وسط العرب هنا، يقول إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. والحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر قال إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون ويتكلمون العربية، ما داموا يقرؤون القرآن يعني ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربية من وجودهم ونقتلع اللسان العربية من ألسنتهم. أيضا جلادستون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق كان يقول بصراحة شديدة، يقول ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق أو أن تكون هي في أمان. نعم. حتى يعني قوى الشر العالمية كالدول الشيوعية، فتقول بعض هذه الجرائد الشيوعية في أوزبكستان، يقول المحرر أو المحرر بالحرف الواحد من المستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق الإسلام نهائيا، والحمد لله قد سحقهم الله وأذقهم بأس بعض. يقول أيضا أحد المنصرين إن القوة الكامنة في الإسلام هي التي وقفت سدا منيعا في وجه انتشار المسيحية، وهي التي أخضعت البلاد التي كانت خاضعة للنصرانية. وقال أشعيا بومن أيضا من هؤلاء المبشرين بالنار، قال لم يتفق قط أن شعبا مسيحيا دخل في الإسلام ثم عاد نصرانيا. هذا مصداق ما قاله النبي أو ما يعني ما أجاب به هرقل حينما كان يستوصف أو يستعلم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال أسأل عن أتباعي هل يزيدون أم ينقصون، قال بل يزيدون، قال أبو سفيان بل يزيدون، قال يعني قال وكذلك الحق أو وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. فهنا يعترف هو بنفس هذه العبارة. أيضا بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل السابق يقول إن أخشى ما نخشاه أن يظهر في العالم الإسلامي محمد جديد، فهم في حالة رعب وفزع شديد من الإسلام. يعني حتى الأمهات في أوروبا وبالذات في إيطاليا حينما تريد الأم إلى اليوم أن تخيف ابنها لا تقول الغول ولا تقول ما يقوله الناس، ولا تقول سأتيك بصلاح الدين، من شدة الرعب والفزع من صلاح الدين رحمه الله. هم أيضا كما ذكرنا يعلمون أن مصدر الخطر الحقيقي عليهم في الحقيقة هو الإسلام، فتأخذ كل الوسائل. صحيح الاستعمار تلون، هو لم يلغى في الحقيقة، ما زال نفس العقلية ونفس الموقف الخبيث مأخوذ من المسلمين كما قال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ما زال هذا الموقف هو الحقيقة الكاملة في قلوبهم رغم ما يزعمون ويظهرون خلاف ذلك. يقول لورنس براون أيضا كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة، ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل تلك المخاوف. كانوا يخوفوننا بالخطر اليهودي والخطر الياباني والخطر البلشفي، لكنه تبين لنا أن اليهود هم أصدقاؤنا والبلاشفة الشيوعيون أو الشيوعيين حلفاؤنا، أما اليابانيون فإن هناك دولا ديمقراطية كبيرة تتكفل بمقاومتهم. لكننا وجدنا الخطر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة. هذا كلام يعني رائد الجاسوسية لورنس براون. يقول جارنر أيضا مستشرق من المستشرقين إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا. ويقول هانوتو وزير خارجية فرنسا أيضا في سابقا يعني يقول لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام صوره وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. ثم هذه التصريحات تأتي على ألسنة أعداء الإسلام أنفسهم، وهم حريصون على كتمان هذه الحقائق لكنها لا يعني يستطيعون كتمانها لشدة وضوحها، وأنهم سينكرون الشمس يعني في ربيع النهار إن أنكروها. الآن يعني في أمريكا نفسها بفضل يعني أو يرجع السبب في ذلك إلى تزايد المسلمين في التناسل. الآن المسلمون في أمريكا كما تذكر الإحصائيات الرسمية أن بعد إن شاء الله يعني أقل من 30 سنة سيزداد عدد المسلمين زيادة إلى بحيث يشكلون الدين الثاني في أمريكا بعد الديانة الكاثوليكية. وإن شئت قلت الدين الأول، لأن في الحقيقة الكاثوليك ليسوا كاثوليك في أمريكا، ما عندهم دين، لا دين لهم على الإطلاق، واضح. فالمقصود يعني أن يعني أنه بعد 30 سنة هذا هو المقدر، يعني لأن معدل زيادة الناس الإسلامي في هناك يشكل إيه أمرا يعني ملفت للنظر. فبعد 30 سنة الآن يعني ثاني طائفة دينية بعد الكاثوليكية هي اليهود. فبعد 30 سنة بسبب معدل زيادة المسلمين في التناسل سيكون هم الفئة الثانية في أمريكا، والله أعلم. كذلك يعني في فرنسا الآن الإسلام يعني في فرنسا في داخلها، حتى يعني إن الآن في الانتخابات وهذه الأشياء يعني يحاولون مداعبة عواطف الفرنسيين عن طريق التلميح إلى فكرة طرد أو تخلص أو تقليل وجود المسلمين أو غير الفرنسيين بعبارة مقنعة في داخل فرنسا. حتى إن بعض الناس يذكرون من مناقب ديجول رئيس فرنسا المعروف، يقول انه من مناقبه انه حرر الجزائر، انه اعطى الجزائر استقلالها. وفي الحقيقه الناس لا يفطنون الى السبب الحقيقي وراء هذا التصرف من ديجول. ديجول يعني في الجمعيه الوطنيه الفرنسيه قال لهم لما كان هناك اناس يعارضون فكره استقلال الجزائر، لان فرنسا كانت تنادي بان ايه الجزائر جزء لها حق تاريخي فرنسا في الجزائر، ولا وهي جزء لا يتجزا من فرنسا. فماذا فعل ديجول؟ ديجول شجع استقلال الجزائر، واضطر ان يصارح اعضاء الجمعيه الوطنيه بالسبب في ذلك. فقال: اتعرفون ان الجزائر فيها كذا مليون مسلم، واذا صار هؤلاء مواطنين فرنسيين فبالتالي اتقبلون في يوم من الايام ان يصبح مثلا ثلث او ذكر نسبه معينه توازي نسبه شعب الجزائر ثلث مثلا لهذا الجمعيه الوطنيه من المسلمين؟ فهنا اجتمعت كلمتهم على ان نعم لاستقلال الجزائر. لماذا؟ لما ذكرهم بهذا المعنى. نعم. فيقول هانوتو وزير خارجية فرنسا الأسبق: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام صوره وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. وهذا آية من آيات وعلامة من علامات أن هذا دين الله الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ الإسلام لا توجد دولة واحدة على وجه الأرض تتبنى قضيته، لا توجد دولة واحدة على وجه الأرض تتبنى الإسلام كما أنزله الله أو تتحمس له أو تقيم نشاط جدي لنشر هذه الدعوة والدفاع عنها وبثها في الأفاق. هو كل نشاط رمزي خاضع لسياسات خبيثة، لكن الأصل أن كل هذه الأنشطة هي نشاط أحد من الدعاء المسلمين أو الشباب الإسلامي في شتى بقاع الأرض في داخل بلاد المسلمين أو فيه. ثم إن أصحاب هذا الدين في بلادهم يحاربون وينكل بهم أشد التنكيل، حتى جاء اليوم الذي يعني يحصل فيه أن الناس تقسم إلى إسلاميين وغير إسلاميين. اصطلاح غريب جدا نلاحظه من كثير من الناس، يقولون يعني فعل الإسلاميون في الجزائر كذا والإسلاميون في الجزائر ينادون بكذا. لماذا لا تقولون مسلمين؟ لماذا تقول إسلاميين؟ يعني معناها أن في المسلمين ينقسمون إلى فئتين: فئة لا تريد إعزاز الدين ولا شأن لها بالدين، وهؤلاء من عموم المسلمين، وفئة أخرى اسمها الإسلاميون الذين لهم اتجاه لنصرة الدين والجهاد في سبيله والدعوة إليه والبذل في سبيله وكذا. فهذه تسمية خبيثة. قل مسلمين وقل كفار، لا تقل يعني إسلاميين وغير إسلاميين. ثم يقرن بهم التشدد والتطرف ويحصل الطعن الصريح في دين الله تبارك وتعالى نهار وصباح مساء في وسائل الإعلام وغيرها. فالحقيقة نحن الآن أصبحنا غرقى في بحر من المؤامرات على يعني هذا الدين من داخل بلاد المسلمين قبل أن يكون من خارجها. مصداق قول بعض الناس يعني: خرج الإنجليز الحمص وبقي الإنجليز السمر. فهي في الحقيقة يعني نواب الاستعمار من العساكر والحرارية هم الذين يحكمون ويقهرون بلاد المسلمين اليوم ليكونوا خداما ومخلصين لأغراض هذا العدو الكافر. يقول البرم شادور، يقول أيضا: من يدري، يعني هو يتكلم بموقف الخائف من الإسلام، يقول: من يدري، ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين. يهبطون إلينا من السماء مرة أخرى وفي الوقت المناسب. ويقول أيضا: لست متنبئا، لكن الأمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة، ولن تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. إن المسلم، هذا كلام البرمشادور الكافر، يقول: إن المسلم قد استيقظ وأخذ يصرخ: ها أنا ذا، إنني لم أمت ولن أقبل بعد اليوم أن أكون أداة تسيرها العواصم الكبرى ومخابرتها. فهذا أيضا تصريح من يعني على لسان واحد من قوى هذه الشرور. يعني سالازار أيضا يقول: إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمين أو المسلمون حين يغيرون نظام العالم. فلما سأل أحد الصحفيون هذا الرجل: لكن المسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم، أجابه: أخشى أن يخرج منهم من يوجه خلافاتهم إلينا. أيضا يقول مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية سنة 52، يقول: ليست الشيوعية خطرا على أوروبا، فيما يبدو لي أن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا وعنيفا هو الخطر الإسلامي. يقول: فالمسلمون عالم مستقل كل الاستقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص بهم، ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، فهم جديرون أن يقيموا قواعد عالم جديد دون حاجة إلى إذابة شخصياتهم الحضارية والروحية في الحضارة الغربية. فإذا تهيأت لهم أسباب الإنتاج الصناعي في نطاقه الواسع، انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الثمين، وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الحضارة الغربية ويقذفون برسالتها إلى مقاصف التاريخ. وقد حاولنا نحن الفرنسيين خلال حكمنا الطويل للجزائر أن نتغلب على شخصية الشعب المسلم، فكان الإخفاق الكامل رغم مجهوداتنا الكبيرة الضخمة. يقول سالازار: إن العالم الإسلامي عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف نفسه حتى الآن اكتشافا تاما، فهو حائر وهو قلق، وهو كاره لانحطاطه وتخلفه، وراغب رغبة يخالطها الكتل والعوض في مستقبل أحسن وحرية أوفر. فلنعطي هذا العالم الإسلامي ما يشاء، ولنقوي في نفسه الرغبة في عدم الإنتاج الصناعي والفني حتى لا ينهض. فإذا عجز عن تحقيق هذا الهدف بإبقاء المسلم متخلفا، وتحرر العملاق من قيود جهله وتخلفه وعقدة الشعور بعجزه، فقد بؤنا بإخفاق خطير، وأصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطرا داهما ينتهي به الغرب وتنتهي معه وظيفته الحضارية كقائد العالم. أما مورنبرجر فيقول في كتابه العالم العربي المعاصر، يقول أيضا: إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن ولود البترول بغزارة عند العرب، بل بسبب الإسلام. ثم يقول: من الحياء يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوة العرب، لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. ويقول مورنبرجر أيضا: إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسر في القارة الأفريقية. ويصرح هاموتوا وزير خارجية فرنسا قائلا: رغم انتصارنا على أمة الإسلام وقهرها، فإن الخطر ما زال موجودا من انتفاض المقهورين الذين أتعبتهم النكبات التي أنزلناها بهم، لأن حميتهم لم تخمد بعد. أيضا يقول أحد كبار المستشرقين في محاضرة له في مدريد كان عنوانها: لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر؟ يقول: إننا لم نكن نسخر النصف مليون جندي، يعني جندي فرنسي، من أجل نبيذ الجزائر أو صحارها أو زيتونها، إننا كنا نعتبر أنفسنا سور أوروبا الذي يقف في وجه الزحف الإسلامي المحتمل يقوم به الجزائريون وإخوانهم من المسلمين عبر المتوسط ليستعيدوا الأندلس التي فقدوها، وليدخلوا معنا في قلب فرنسا لمعركة بواتيه جديدة ينتصرون فيها ويكتسحون أوروبا الراهنة ويكملون ما كانوا قد عزموا عليه أثناء حلم الأمويين بتحويل المتوسط إلى بحيرة إسلامية خالصة. من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر. فأيضا من يعني مصادر خوفهم أن هذه الأمة أمة مؤهلة للقيادة، تملك كل مؤهلات القيادة، وقد قامت بفعل بقيادة العالم أجمع لمدة قرون عديدة. فروح القيادة وروح الأستاذية تسري في جسد هذه الأمة التي تحمل كل مؤهلات القيادة. وفي الحقيقة يعني العالم الغربي لا يحمل أي شيء من مؤهلات القيادة سوى القوة العسكرية والأمور المادية. أما ان تحمل الغرب او امريكا او اوروبا شيء جديد للعالم هو في الحقيقه حاله تردي وانهيار كامل، وهذا هو من اعظم يعني المبشرات بانهيارهم طال الوقت ام قصر. فهم في الحقيقه لا يحملون، ليس لهم اي شيء يقدمونه البشريه، ليس لهم رساله معينه يؤدونها يخدمون بها هذه الانسانيه. فاين هم من هذه الامه التي قال فيها الله سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ايضا يخافون من الاسلام، يعني لان الاسلام هو القادر ايضا على ان يقيم الحكومه الربانيه، يقيم الخلافه الاسلاميه التي تتحرر من التبعيه لاي نظام من نظم هؤلاء البشر. ايضا يخافون لان الاسلام اذا مكن له وممكن من ان يربي هذه الامه سوف يصنع قاده لا يخدعون ولا يخونون ولا يبيعون دينهم. فالقاده الذين يجدونهم اليوم ويستطيعون ان يشتروهم بسهوله بشتى الوسائل ويجندوهم لخدمه اهدافهم كحجاره الشطرنج، فالاسلام لا يصنع امثال هؤلاء، الاسلام انما يصنع امثال هذا الصبي الصغير الذي سكن قصته آلفا. فالقادة الذين يصنعهم الإسلام هم الذين يعون قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أيضا يخافون من الإسلام لأن الإسلام سوف يربي هذه الأمة ويربي شعبا ولاؤه لله تبارك وتعالى وحده، ولا يخافون إلا الله عز وجل، شعوبا محصنة ضد كل وسائل الغزو والمؤامرات الفكرية والشهوانية، ولا يمكن أن تعطي الأمة زمامها لهؤلاء إذا ربيت على الإسلام فترفض أن تسلم قيادها وتعطي ولاءها لغير الله ورسوله والمؤمنين، لا مكان عندهم لأفكارهم الضالة ولا لبضاعتهم يعني الفاسدة ولا لعملائهم الخونة. فمن أجل ذلك يخافون ويشتد رعبهم وهلعهم من منهج الإسلام وعودة الإسلام، ويستخدمون أحط الأساليب في التنفير عن دين الله تبارك وتعالى. يعني بغض النظر عن قضية الدخول البرلمانات وهذه الأشياء، لكن ما في شك إن من فوائد التجربة التي يخوضها الجزائر الآن أنها تفضح هؤلاء العساكر والحرامية الذين يحكمون بلاد المسلمين. انظر كيف الشاذلي بن جديد يعني مثل الفأر الذي احتار، كيف يصنع، كيف يخرج من هذه المطيرة. وأمر البطش حتى أنه يستعمل قوانين الطوارئ ثم يخرج الجيوش ويطلق النيران، والبطش والتعسف مع بني جلده ومع بني جلدته، ثم تفزع الدول الغربية في إيطاليا تسارع بإعانة الجزائر وتعطي الحكومة الجزائرية تفيض عليها من الأموال وتقول يعني أن الحكومة الجزائرية هو أصلح نظام يمكن أن يتعامل مع هؤلاء الذين يسمونهم الإسلاميين أو الأصوليين ويقين شرهم. وفرنسا تضغط وامريكا تقول لا يمكن ان نسمح بقيام حكومه اسلاميه في الجزائر، لماذا؟ اين الديمقراطيه؟ اين الحريه؟ اين هذه المبادئ الكاذبه؟ فهو في الحقيقه يمكن ان يتسامحوا مع اي نظام في العالم الا النظام الاسلامي والا الدوله الاسلاميه، فاذا اقيمت نواه لدوله اسلاميه في اي بقعه من بقاع الارض فهم عرفوا جيدا ما يعنيه ان تقوم دوله اسلاميه وتهديد مصالحهم وتهديد يعني وجودهم. والنموذج هم تلقوا درسا لن ينسوا في افغانستان، وما زالوا يتلقون شيئا منه ايضا في فلسطين. هم يعرفون طبيعه هذه الامه وطبيعه هذه العقيده، ومن اجل انهم يعرفون فهم يخافون من الاسلام ويحاربونه بكل هذه الوسائل. يخافون من عقيده الجهاد في هذا الدين اثناء الاحتلال الفرنسي وبالذات في الجزائر على ما سمعنا او قرانا، يعني كان يمنع عن فقهاء من تدريس كتاب الجهاد في دروس العلم في المساجد. حينما ياتي في كتاب البخاري او غيره من يقرا كتاب الجهاد يمنع بسلطة القائد الحكام الفرنسيين أن تطلع على ذات أحاديث الجهاد أو نصوص الجهاد. نعم. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن من اعتقد في هذه العقيدة وآمن بهذا القرآن سوف يرغب دائما ويكون أعظم أمل له في الحياة أن يعقد صفقة بينه وبين الله تبارك وتعالى مؤداها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فكيف لا يخاف اليهود والنصارى؟ هذا شيء طبيعي، أن يخاف اليهود والنصارى من دين أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. إن كان هم أعظم سلاح لهم الدنيا ويحبون البقاء في الدنيا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، إن كان هم كذلك فأين هم من المسلمين الذين يقول الله تبارك وتعالى لهم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالخوف من الموت، الخوف من الرزق، كل هذا لا مكان له في هذه الأمة إذا ربيت على عقيدة الإسلام. لن تخاف الموت لأنها تعلم أن لكل أجر كتاب، لن تخاف على الرزق لأنها تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق وأن الرزق في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. أيضا كيف لا يخافون دينا يعلم أتباعه أن التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر ومن الموبقات: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كيف لا يخافون هذا الدين الذي ينفخ في أتباعه روح الاعتزاز والانتصار بالله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول تبارك وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أيضا كيف لا يخافون من دين يقول فيه نبيه صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. إذا الروح الجهاد تسري في دم هذه الأمة إذا عادت إلى دينها، إذا فهمت دينها، فلذلك تجد الغزو بكل الأساليب حتى تموت هذه الروح في الناس، إما بتسليط الشهوات أو بتسليط الشبهات، إما بتسليط أجهزة الإعلام، إما بالبطش، تتلون الأساليب وكلها تهدف إلى هذا الهدف وهو عزل الولاء لهذا الدين وعزل هذه الأمة على التربية الإسلامية الحقيقية. تجد إذا تأملت طريقة تدريس التاريخ في المدارس مثلا، تجد إذا استصحبت كل مراحل التاريخ الإسلامي التي درسناها في المدارس إعدادية أو يعني ثانوية مثلا، فتجد التاريخ الإسلامي يدرس بطريقة أنها أمة بتنهار، تدرس يعني مراحل وفصول انهيار أمة، أن الأمة الإسلامية بتنهار. ثم في تدريس تاريخ أوروبا والغرب يأتيك بانطباع أمة تنبني وتنمو وتقوى حتى تصير كالعملاق العظيم، فتجد هذه الروح الانهزامية الخبيثة مبثوثة في التاريخ. تجد يسترون سوءات الحضارة الأوروبية عمدا ويوجزون، بل يفترون الكذب على الحضارة الإسلامية على التاريخ الإسلامي. تجد قصة زي قصة سلمان الحلبي بمناسبة ذكر الحملة الفرنسية، ما تجد أبدا في أي كتاب من كتب التاريخ قصة كيفية قتل سليمان الحلبي لأنه يعني قتل كليمر، ما يذكرونها أبدا، مش ممكن تجدها في كتاب التاريخ. لماذا؟ حتى يستروا سوءة السادة الفرنسيين الذين يزعمون حرية الإنسان واحترام حقوق الإنسان، حينما عذبوا سليمان الحلبي حتى يعني أقر، ثم انهم قطعوا يده امامه وشروها وفعلوا به الافاعيل من التعذيب الوحشي قبل ان يقتلوه ويريقوا دمه. فهذه سوءة تستر، مع ان حتى كناحية كوطنية وقومية المفروض يقولوا هذا، لكن لماذا؟ ان المقصود فرض تاريخي بدون ما يشرب الجيل كراهية هؤلاء الكفار ووصفهم بالوصف الذي يستحقونه بصفتهم اعداء لله واعداء لهذا الدين. فالحقيقة لو خرجنا أيضا نذكر نماذج طول الوقت بنا جدا ونخرج عن الموضوع الذي لم ندخل فيه حتى الآن، لكن نذكر الأسباب التي يعني من أجلها يخافون من هذا الدين. ما هي النوعيات التي يربيها هذا الدين إذا أعيد من جديد لتوجيه هذه الأمة؟ يقول عبد الله بن جحش رضي الله عنه كان يقسم على ربه ويقول: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يفقر بطني ويجدع أنفي وأذني ثم تسألني لما ذاك فأقول فيك يا ربي، فمر الله قسمه وشوهد آخر النهار وأنفه وأذنه معلقتان في خيط، رضي الله تبارك وتعالى عنه. كيف لا يخافون من هذا الدين إذا عاد لتربية الأمة من جديد، وهو الذي أخرج يعني سعد ابن خيثمة وأبوه خيثمة حينما تنازعا على الخروج للقتال في سبيل الله، وكان لابد أن يقيم أحدهما يرعى النساء والأولاد والآخر يخرج الجهاد، فيقول الابن لأبيه: والله لو كان غير الجنة فأثرتك به، فيقترعان وتخرج القرعة للابن فيذهب إلى المعركة ويقتل شهيدا في سبيل الله. كيف لا يخافون من دين يصنع رجالا لا يعرفون البكاء إلا من خشية الله أو البكاء أسفا على فوات فرصة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أمثال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يقول: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغرني ولم يقبلني، فما أتت علي ليلة قط مثلها من السهر والحزن والبكاء إذ لم يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان العام المقبل عرضت عليه فقبلني فحمدت الله على ذلك. أيضا كيف لا يخافون من دين يربي نساءه على أنهن لا يرين غاية للحمل والولادة والتربية أقرب من تقديم في الذات الأكباد إلى ساحات الجهاد. هذه تربية الإسلام ليست تربية لجان أسرة المستقبل المظلم. هذه هي تربية الإسلام للنساء المسلمات، أنهن المرأة هي لها رسالة في الحياة أن تخرج رجالا يجاهدون في سبيل الله لخدمة هذا الدين ويبذل في سبيله، فكأم حارثة التي ذكرنا قصتها في بداية هذا الكلام. أيضا كيف لا يخافون من دين يصنع الفداء والفدائيين الذين لم يعرف لهم التاريخ نظيرا، مثل البراء ابن مالك الذي كان يقود مجموعة من الجند في إحدى المعارك فاستعطت عليه قلعة من قلاع العدو فيقول لجنده: ضعوا أتراتكم بعضها إلى جانب بعض واجعلوني فوقها وادفعوا بي دفعة رجل واحد أفتح لكم الحصن بعون الله تعالى، فيفعلون كما أمرهم فينزل وحده يقذفوه يحملوه على الترس ويدفعونه وراء السور فيأخذ وحده في داخل على رؤوس الأعداء كالصائقة ويقتل منهم أكثر من 20 رجلا ويفر الباقون فزعا مما رأوا ويفتح البراء القلعة وينتصر المؤمنون. وهذا معاذ ابن عمرو بن جموح رجل يصف جهاده في معركة بدر يقول: سمعت القوم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، يعني واحد من قيادات المشركين يعني شديد البأس لا يخلص إليه ولا يستطيع أن يصل إليه. فهنا التقط هذه الكلمة ويعني يقول: فلما سمعته جعلته من شأني، يعني كأنه قال أنا له، وإذا هذا شخصية مهمة ولها نكاية المسلمين فيقول: فجعلته من شأني فصمت نحوه فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطلت قدمه بنصف ساقه أو أطلت قدمه بنصف ساقه فضربني ابنه أكرمة على عاتقي فطرح يدي ابنه انتقم في الحال فطرح يده قطع يده فتعلقت بجلده من جنبي وأجهدته ولقد قاتلت عامه يومي وإني لأسحبها خلفي فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت عليها حتى طرحتها ظلت يده معلقة وهو يتركها إلى أن آذته ما استطاع أن يتحرك فدات عليها وقطع يعني يده. كيف يعني لا يخافون من دين يصنع رجالا مسلطين على الكفار هوايتهم ملاحقة الظالمين ونزال الطغاة المتكبرين. خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، يعني من أجل هذا وغيره كثير مما لا يستطع المقام لبسطه هم يخافون من الإسلام. هذه الحقيقة التي تعمى عن أعيننا وتحجب عنا حتى لا ندرك هذه الحقيقة، يعني النقطة أنهم يخافون من الإسلام لأجل أنه يهدد ما هم عليه. وقف جلادستون وزير بريطانيا وزراء بريطانيا أو رئيس وزراء بريطانيا الأسبق في أواخر القرن الماضي في مجلس العموم البريطاني وأمسك بيمينه القرآن المجيد وصاح في أعضاء البرلمان قائلا: إن العقبة الكؤود أمام استقرارنا بمستعمرتنا في بلاد المسلمين هي شيئان ولا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الأمر، أولهما هذا الكتاب. وسكت قليلا ثم أشار بيده اليسرى نحو الشرق وقال: وهذه الكعبة. وقال أيضا: ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق أو تكون هي نفسها في أمان. أيضا هناك مستشرق فرنسي يدعى كيمون يسمي كتاب باثولوجيا الإسلام، باثولوجيا هو علم الأمراض، فهو يعني يتكلم عن أمراض الإسلام وخطر الإسلام على يعني عليهم يعني على الكفار، باثولوجيا الإسلام. يقول: أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين. الآن البديل بدل إبادة هم يبيدون أنفسهم بأنفسهم، ينتحرون انتحارا جماعيا عن طريق تحديد النسل. يقول: أعتقد أن من الواجب إبادة خمس المسلمين والحكم على الباقين بالأشغال الشاقة وتدمير الكعبة ووضع قبر محمد صلى الله عليه وسلم وجثته في متحف اللوفر الفرنسي. فيعني الإبادة طبعا موجودة ومعروفة، يعني فالشيوعيون مثلا أبادوا خلال ربع قرن من الزمان 26 مليون في الصين، 26 مليون مسلم أبيضوا في الصين في خلال ربع سنة، يعني معدل مليون كل سنة. وكذلك هذا معروف في روسيا حينما أباتت الثورة الشيوعية أيضا ملايين المسلمين تحت جنازير الدبابات. وحتى العالم الغربي لا يستحي من هذا المنطق الذي تكلم به هذا الرجل. ففي يعني قصة سلمان رشدي وما حصل، حصل بعض الجرائد البريطانية قالت يبدو في أحد الأوقات لما حصل مظاهرات في داخل بريطانيا ضد كتابه الشيطاني، فيعني صح بعض الناس في بريطانيا الإنجليز وقالوا يعني قالوا إنه يبدو ان يعني بيخاف المسلمين البريطانيين اللي مش الذي لا يعجبه النظام هذه البلد فليغادرها ولا يقعد فيها ولا يمكث فيها. وقال في بعض هذه الجرائد قالوا يعني انه يبدو ان الجهة الوحيدة التي استطاعت تفهم اللغة التي يفهمها المسلمون هم الاتحاد السوفيتي حينما سحق ملايين منهم في الثورة الشيوعية او بعد الثورة الشيوعية. واضح يعني هؤلاء هم الذين عرفوا اللغة التي بها يفهم المسلمون، يعني الآن يصبح هذه اللغة أيضا التي يفهمها المسلمون. نعم. وحينما اجتمع عدد كبير جدا من المسلمين البريطانيين ورفعوا قضية من أجل يعني منع أو مصادرة الكتاب، القانون البريطاني نفسه أو القاضي حكم في هذه القضية وقال، أو بعد المداولات وهذه الأشياء، قال إن المادة التي يطالب هؤلاء المسلمون البريطانيين بتطبيقها على كتاب آيات شيطانية بشأن حماية الأديان، يعني إنما تعني ذلك حماية الديانة الكاثوليكية بالذات وليس الدين الإسلامي، أو ربما الإسلام الكاثوليكية واليهودية، والإسلام لا يدخل في هذه المادة صراحة أيضا في نفس هذه البلاد. ف يعني هذه ملامح يعني من هذه المؤامرة والموقف الحقيقي الذي يتخذوه من الإسلام. يقول إسحاق يديم من المسؤولين اليهود، يقول إننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة، ويجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خططنا في منع يقظة الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب. ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف في إخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية، وإذا فشلنا في إقناع أصدقائنا في توجيه ضربة قاضية في الوقت المناسب على إسرائيل أن تواجه حين ذاك وهو عدو حرفنا أن يبقى بعيدا عن المعركة، وتتجد إسرائيل نفسها في وضع حرج إذا نجح المتعصبون المسلمون في تحويل معركتنا ضد البلدان العربية إلى معركة المجاهدين المتعصبين، وهم الذين يعتقدون أن أحدهم يدخل الجنة إذا قتل يهوديا أو قتله يهودي. وستقوم إسرائيل بالدور الذي قام به المشرفون من عملائهم، فيقومون بدورهم في تغيير عقلية المسلمين وتفكيرهم، فينشئون حركة تجديد الدين تحت اسم العلمانية إلى آخره. نعم. يعني إسرائيل هي دولة أكثر، هي بتقول دولة يعني تشجع العلمانية في بلاد المسلمين، وهي دولة دينية، يعني إسرائيل دستورها هو التوراة، واسمها حتى إسرائيل يقصدون به نبي الله يعني يعقوب عليه السلام، واضح، وهو بريء منهم ما في شك. ايضا يعني لماذا نحن لنا هذا الحظ الوافر من الدعوة الى تحليل الناس في بلاد المسلمين، وفي نفس الوقت الهجرات اليهودية من كل مكان تتجه لفوق ارض الميعاد كما يزعمون بكل وسيلة وبكل طريق، حتى اكثر عدد اليهود بالنسبة ليه حتى يستطيعوا ان يواجهوا ويحققوا يعني اطمعهم في بلاد وديار المسلمين. فهذه بعض يعني فصول المعركة أو الموقف الحقيقي لهؤلاء الكفار من المسلمين. من خلال هذه النفسية تتخذ يعني خطوتهم ومواقفهم من المسلمين. فالهدف من بدعة الترويج لتحريض الناس لهذه الطريقة التي ذكرنا أنها تنافي مقاصد الشريعة الإسلامية العليا، وهذه المقاصد يعني مقدسة، المقاصد العليا للشريعة الإسلامية مقاصد مقدسة لا يعني يصح ألا من أن تمس من قريب أو بعيد، المحافظة على الدين والعقل والأرض والنسل والدم والمال، واضح، أو النفس والمال. هذه الشريعة الإسلامية كل مفرداتها جاءت لتحافظ على هذه الضروريات الست. فالهدف من بدعة وضلال تحديد الناس هو تقليل أمة المسلمين والحد من تناسلها وتناولها قدر ما يمكن، أو إيقاف ذلك بالكلية لو كانوا يستطيعون. فعلى ضوء الذي ذكرناه من الكلام ليس الذي يخاف من كثرة الناس ليس هم المؤمنين وليس حتى الاقتصاديين، لكن الذي يخاف منه في الدرجة الأولى هم أعداء الإسلام الذين يتمنون أن يغمضوا أعينهم ثم يفتحوها فلا يجدوا على الأرض من المسلمين ديارا. هم لا يخافون الأفواه، هم يهمون مخاتيم الأفواه التي سوف تأكل وتلتهم الطعام، لكنهم يخافون الأيدي التي يمكن أن تحمل السلاح وتجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهنا يعني نستشهد بكلمة قالها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني في حوالي منتصف القرن التاسع الهجري، يقول في شرحه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاقتصينا. يقول الحافظ: والحكمة في منعهم من الاقتصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه وتكفر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية وهو تكفير هذه الأمة. فهم يهدون لنا بالملة والإذلال الجبن والجبن بكل أنواعه، الجبن والخبز، ويهدون إسرائيل الطائرات والمدافع والقنابل لحفظ أمتنا، يهدون لنا ساعة تدق فوق رؤوسنا منذرة بأن هناك مولودا موحدا ولد في مصر مع كل دقة، حتى نأخذ خبرنا ونوقف هذا الخطر فنحد من الإنجاز أو نقطعه نهائيا. في مقابل ذلك تهدى لإسرائيل أجهزة الإنذار المبكر لرصد حركتنا في حالة الحرب حتى تضرب إسرائيل رجالنا قبل أن يتحركوا ويعدوا أنفسهم. ومن البديهيات التي يقر بها حتى كثير من الخبراء هنا في مصر أن إسرائيل من الآن تعد لحرب شاملة مع جميع البلاد العربية وفي أولها مصر، هذا ليس سرا، هذا شيء معروف ومشهور جدا. فهذه الدعوة ما هي إلا تدبير مخطط يقصد منه المحافظة على الوضع الدولي الراهن، بحيث تظل الدول الاستعمارية صاحبة السيادة في كل شيء، وتظل الدول المسماة بالنامية مثولة ومتخلفة. ويشتد قلق أمريكا بالذات من تزايد سكان هذه الدول، لماذا؟ أن هذا يهدد استغلالها لهذه الشعوب الفقيرة، وينذر بتخفيض النسبة العالية التي تحصل عليها أمريكا من الدخل، أو تحصل عليها هذه الدول من الدخل العالمي. فبسبب تحكم الدول الكبرى في أسعار المنتجات الزراعية في هذه الدول، تخسر الدول النامية هذه في التجارة الدولية خسارة تصل حوالي 3000 مليون جنيه سنويا. أيضا ترتفع أسعار المصنوعات المستوردة من هذه الدول، يعني حتى إن يعني أمريكا ما تفعل شيء لوجه الله ولا شيء، ولا تقدم شيء بدون ثمن وبدون مقابل، يعني أضعاف مضاعفة. فأمريكا تحصل على جنيه ونصف جنيه استرليني مقابل كل دولار من المعونة التي تقدمها للدول النامية. تشترط على هذه الدول شراء المنتجات الأمريكية بأسعار مرتفعة، وتجبرها أن تصدر لها منتجاتها بأسعار منخفضة. فهي يعني لعبة من اللعب الاستعمارية في ثوب وفي لون جديد. إذا أردنا أن ندرك حقيقة هذه الجريمة التي ترتكب في حق الأمة بالترويج لهذه الضلالة وهذه البدعة، ننظر في كيف أن كتاب الغرب يفندون نظرية مالثس التي هي نظرية التي كان من جرائها يعني التحذير الموضوع المتوالية الحسابية والهندسية والتزايد السكاني والتوحد كذا إلى آخره. فهم يلحون في الغرب في الدعوة إلى الاستكثار من النسل ورفع نسبة الكثافة السكانية عندهم، لكن إذا نصبوا منابرهم وهم يخطبون في اتجاه بلاد المسلمين ونظروا إلى العالم الإسلامي الفتيح تغيرت آراؤهم فجأة، وانعكس حديثهم عن هذه الدعوة، وأخذوا يحذرون العرب والمسلمين من استفحال النسل وما يسمونه بخطر الانفجار السكاني. يقول محمد إقبال الشاعر الباكستاني المعروف، يقول: وكل ما هو واقع اليوم أو هو على وشك الوقوع في الغد القريب في بلادنا إن هو إلا من آثار دعاية أوروبا. هناك سيل عارم من الكتب والوسائل الأخرى قد انجرت في بلادنا لدعوة الناس إلى اتباع خطة منع الحمل وتشويقهم إلى قبول حركتها، على حين أن أهل الغرب في بلادهم أنفسهم أو أنفسهم يتابعون الجهود الفنية لرفع المواليد وزيادة عدد السكان. ومن أهم أسباب هذه الحركة عندي أن عدد السكان في أوروبا في تدهور شديد وتناقص مضطرد بناء على الظروف التي ما خلقتها أوروبا إلا بنفسها، وقد استطاع عليها اليوم أن توجد لها حلا مرضيا، وإن عدد السكان في بلاد الشرق على العكس من هذا في زيادة مضطردة، فهذا ما ترى فيه أوروبا خطرا مخيفا على كيانها السياسي. ايضا يعني الغربيون يبثون هذه الدعوة فيما بيننا حذرا من ان يقود التفوق السكاني في هذه المنطقة الى تفوق في استخدام الآلة والاطراع في العلوم. فاذا حصل هذا فجأة سيتحررون من سلطان الغرب ويمتلكونهم زمام القيادة في ادارة دولاب الاقتصاد والسياسة. فالغربيون يخشون هذا ويتصورونه ماثلا امامهم، وان كانت اكثرية هذه الامة ذاتها لا تتمتع من الطموح والامال بما يضعوها امام هذا التطور وامكان حصوله. تقول مجلة التايم الامريكية في عددها الصادر في 11 يناير 1961: ان هذيان امريكا وكل ما تبذل من النصائح والمواعظ عن مشكلة السكان انما هو نتيجة الى حد كبير لشعورها بتلك النتائج والمؤثرات السياسية المتوقعة على اساس تغير الاحوال في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه، وخاصه على اساس زياده السكان في هذه المناطق بحيث يصبحون اغلبيه في العالم. ويفضح ارثر كورماك مقاصد الاوروبيين في الحاحهم على المسلمين بضروره تحذير الناس. هذا يعني شاهد من اهلها. فاسمعوا ما يقول هذا الشاهد. يقول ان اهل الشرق سوف لا يلبثون الا قليلا حتى يطلعوا على حقيقه هذا الدجل، ثم لا يغتفرونه لاهل الغرب، لأنه استعمال من نوع جديد يهدف إلى دفع الأمم غير المتقدمة ولا سيما الأمم السوداء إلى مزيد من الذل والخطف حتى تتمكن الأمم البيضاء من الاحتفاظ بسيادتها. فهم في غرب لم يروا حتى الآن مثل هذه الخطط الموضوعة لنا للحد من التزايد السكاني، بل على العكس يشجعون الإكفار من النزل. ومن أجل ذلك لا ينكرون العلاقات غير الشرعية التي تثمر الألوف من أبناء الحرام. في الوقت الذي تعلق فيه السلطات الرسمية في أمريكا أن الأسرة الأمريكية تواجه أزمة من أشد الأزمات وهي ارتفاع نسبة المواليد بشكل يهدد الحياة الاقتصادية في البلاد، في نفس هذا الوقت أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق أيزنهاور في مؤتمره الثاني المنعقد في ديسمبر 1959، قال إن حكومته لن تفكر في تحديد النسل في أمريكا ما دام هو في البيت الأبيض. جاء نيكسون في سنة 72 فأكد موقف أيزنهاور ويعلن أن الإجهاض لا يتفق مع الدين ولا مع تقارير الحضارة الغربية، وطالب بإعادة النظر في قوانين إباحة الإجهاض التي أخذت بها بعض الولايات. أما روسيا السوفيتية التي وصلت عددها حاليا إلى 250 مليون في روسيا، فهي ترى أنها في حاجة ماسة إلى مزيد من النسل، لأنها في حاجة إلى مزيد من القوى البشرية والأيدي العاملة والإنتاج حتى تستطيع أن تحتفظ بالتوازن بينها وبين الدول المجاورة لها. ومن أجل ذلك أصدر مجلس السوفيات الأعلى في موسكو قرارا بإهداء ميدالية فخر الأمومة إلى الأمهات المنجبات كثيرا من الأطفال. أما في أسبانيا فإن الجنرال فرانكو كان أشد ما يكون حرصا على زيادة تعداد الشعب الأسباني، وقد أهدى جائزة الأب المثالي لفلاح أسباني يبلغ من العمر 107 سنوات، وذلك لأنه أنجب 21 طفلا وطفلة. أما في إيطاليا مركز الكاثوليك فإن المسمى البابا بولس السادس وهو الزعيم الديني لأكثر من 500 مليون كاثوليكي قرن اسمه بالحملة المضادة لتحديد النسل، حيث أعلن أن استخدام وسائل تحديد النسل إثم وأن مستخدميها آثمون. ومن يدري لو كان يتمتع بالسلطة القديمة في القرون الوسطى لأفضل قرارات حرمان. هي موجودة هنا في المنشور المشهور حينما ذكر كبير النصارى أيضا هنا نفس هذه العبارة أن هؤلاء خارجون عن شعب الكنيسة الذين يحددون النسل. أيضا اليونان مع أنها محدودة المساحة والموارد فإن حكومتها حريصة أشد الحرص على تحقيق زيادة السكان لتعود ما تفقده من السكان بسبب الهجرة المستمرة. ولذلك قررت الحكومة اليونانية صرف مكافأة شهرية ثابتة لكل أبوين عن الطفل الثالث أو أي طفل ينجبانه بعد الثالث تبلغ 10 جنيهات. ومنذ زمن يعني ليس بعيد ناشد الرئيس الفرنسي فالوري جيسكار ديستان الشعب الفرنسي العمل على زيادة النسل، وأكد أن هذا سكان فرنسا الذين يعني يزيد عددهم على 50 مليون غير كاف، ويتعين زيادة معدلات النمو السكاني لكي تستعيد فرنسا مكانتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ووعد بمنح علاوات مالية مجزية للأسرة التي لديها 3 أطفال أو أكثر. في الصين طبعا معروف الاساليب التي تتبع للتعقيم وهذه الاشياء، ولكن الغريب ان حتى الان في حكومة الصين تستثنى من قوانين الاجبار على منع او على تحديد الحمل يعني والناس تستثنى المناطق الاسلامية لماذا؟ يخافون من ثورة المسلمين، لان هذا يعتبرونه من فروض دينهم ان ما يتدخل احد في الناس المسلم في الصين، ولذلك تستثنى المناطق الاسلامية في الصين من الاجبار على تحديد النسل. ايضا يقول الفريد بونيه وهو كاتب استعماري داعين الى تحرير النسل، يقول ان مصر اكثر بلاد الشرق الاوسط ازدحاما بالسكان بل اكثر بلاد العالم اجمع، وهي لذلك تواجه مشاكل قل ان توجد في غيرها من البلاد بمثل هذه الخطوره والتعقيد. وطبعا الكلام على هذا اشر الى بعض منه، ويعني ذكرنا من قبل ان يعني حوالي 96.5% يعني حوالي 97% من عدد السكان في مصر يتركزون في مساحه 3.5% من الجمهوريه. فهي المشكله لما يكون يعني 97% من السكان يسكنون في 3.5% من المساحه، معناها ان يعني ان المشكله هي ليست كثره السكان بقدر ما هي سوء توزيع السكان. المساحات المزروعه في مصر لا تزيد على نصف المساحه الصالحه للزراعه، بل ان قسم غير يسير من الصحراء، لان مصر 97% من مصر صحراء، نعم، صالح للزراعه، واكثر هذه الصحراء كان مزروعا في عهد الرومان كما سنبين. ومعنى ذلك ان استطاعت مصر استصلاح اراضيها واستثمار مواردها وتستوعب ضعف او اضعاف عدد السكان الحالي. ويعني كنت ازور متحف الفضاء والهواء والجو في واشنطن، فمررت بالقدر يعني على شاشه كانت تعرض برامج من مؤخذه منتقله من الاخبار الصناعيه، فكان الرجل يعني يتكلم عن مصر ويقول بالحرف الواحد ان مصر، ويصورون المياه الجوفيه من تحت الارض وموجود على الشاشه، ويتكلم على الخيرات التي فيقول ان مصر تسبح فوق بحر من المياه الجوفيه، يعني مشيرا الى هذا الكن الموجود في باطن الارض في مصر. نعم. وجاءت النشره الامريكيه للشؤون الخارجيه سنه 59 فقد 29 وبعدها من ان الدعوه الى تحرير النسل في مصر وسوريا تخدم التوسع الصهيوني لاسرائيل. انظر الى يعني رجل باحث امريكي يسمى بول ترام يقول ان الخطر يهدد العالم اذا لم يوقف تزايد النسل في المستعمرات، واذا ثبت عدم كفاءة الوسائل الاختيارية لخفض السكان فانه يصبح من اللازم اتباع وسائل اجبارية، لم يذكر ما هي الوسائل الاجبارية التي يمكن ان يقترحها. هي عمليات الابادة التي يعني تراغم ضد الاقليات في افريقيا وغيرها، ام هي عمليات التعقيم الاجباري للرجال التي نفذتها انديرا غاندي في الهند، ام هي مفاجآت تنظيم الاسرة في مصر وما حصل من تعقيم الآلاف من السيدات دون علمهن، كما جاء في جريدة الأهرام في 17 يناير سنة 79 بعنوان مفاجأة في تنظيم الأسرة، عمليات تعقيم 3000 سيدة في قصر العيني دون علم وزارة الصحة أو جهاز تنظيم الأسرة. بلغ من اهتمام الدول الاستعمارية بخفض سكان الدول النامية أن هذا الموضوع كان محل بحث الأوساط الجامعية والعلمية في أمريكا للوصول إلى أنجح الوسائل لتحقيق هذه الغاية، فقد عقدت هيئة اليونسكو مؤتمرها 13 في سان فرانسيسكو بحضور 100 من العلماء لبحث مشكلة الضخم السكاني والحد منه في الدول النامية، وكان من أعجب المقترحات التي عرضت للبحث ذلك الاقتراح الذي تقدم به الدكتور فولس أرليش الأستاذ بجامعة ستانفورد الأمريكية، ويقضي بوضع مركبات منع الحمل في الغذاء المرسل للدول النامية. هذه الإنسانية والرحمة عندهم، يعني يقضي هذا الاقتراح بوضع مركبات منع الحمل في الغذاء المرسل للدول النامية. فلعله أيضا وراء الفراخ التي تطعم بحبوب منع الحمل والتي يأكلها الرجال. أيضا في نفس الوقت أعلن الدكتور لي دوبريدج المستشار العلمي للرئيس الأمريكي نيكسون في المؤتمر المذكور أن الاحتفاظ بالعدد الحالي لسكان العالم دون زيادة مسألة هامة وحيوية، وأن الولايات المتحدة تفكر في قطع معوناتها الاقتصادية على الدول التي لا توقف تزايد سكانها. كان أمريكا هي يعني كأننا في الزمن اليونان، وأن أمريكا دي إله الرزق يقولك سوف ترزق أهل الأرض سبحان الله. وقال إن استخدام مركبات منع الحمل في مياه الشرب والطعام قد يكون حلا لهذه المشكلة في الدول النامية. لو أثير اقتراح مثل هذا في جرائدهم لانقلبت الدنيا عليه. نعم. وهناك رأي أعلنه ويليام شولكي الأستاذ بجامعة ستانفورد بشيكاغو طالب فيه صراحة بتعقيم الزنوج مقابل منحهم مكافآت مالية من جانب الحكومة. يعني أيضا من حيث الواقع في كثير من البلاد نجد المشكلة تتضخم وحقيقة أثرها ما تظهر فجأة وفي نفس الوقت لا تعالج بسرعة، أثرها خطيرة جدا في المستقبل. نحن الآن ما تشك علينا ضغط الأوضاع الاقتصادية وهذه المؤامرات من الشرق والغرب والشمال والجنوب والداخل والباطن والظاهر، لكن هذا لا يجعلنا يعني نعمى عن هذه الحقائق، وهي أن هناك مؤامرة مقصودة بالمسلمين من وراء هذه الخطة. يعني من المظاهر ثمرات كثرة النسك ما حصل في لبنان، كان المسلمون في الأصل أقلية بالنسبة للنصارى في لبنان بالذات في عهد الانتداب الفرنسي من أكثر من 30 سنة، وكان النصارى بمعدل 56%. في السنوات الأخيرة زاد عدد المسلمين في لبنان وتغيرت النسبة بشكل واضح، بحيث أصبح المسلمون هم الأكثرية حوالي 60%، على الأقل من نسبة عدد سكان لبنان. بسبب ماذا؟ بسبب التنافل وعدم استجابة المسلمين هناك لفكرة تحديد النفس، ولعل الحروب التي شهدتها لبنان كلها بسبب إيه؟ بسبب أن المسلمين يطالبون الآن بحقوقهم باعتبارهم هم الأغلبية، فهذا من آثار يعني زيادة السكان. أيضا هنا فتوى لفضيلة الشيخ حسنين محمد الخلوف رحمه الله المفتي السابق وعضو مجمع البحوث، يقول: لقد أصدرت فتوى في هذا الموضوع بالذات مطبوعة في الفتاوى وخلاصتها أنه لا يجوز تحديد الناس بغير ضرورة شرعية يقدرها الأطباء المسلمون المختصون، أخذا من قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وكانوا في الجاهلية يقتلون الأولاد خشية الفقر وعدم القدرة على القيام بتربيتهم. ولقد بينا في الفتوى أن الإجهاض وأخذ الأدوية للسمنة والحمل غير جائز شرعا إلا للضرورة الصحية التي قرره أطباء المسلمون الصادقون، وأن ذلك يجوز أخذ الحبوب التي تمنع الحمل، مع العلم أنه لا يجوز إسقاط الحمل الذي نفخت فيه الروح لأنه قتل للي روح وهو لا يجوز. والفتوى بهذا منشورة منذ أكثر من 20 عاما في الصحف في ذلك التاريخ والله المستعان. يقول أيضا الشيخ مخلوف: وقد جرت الصحف على تسمية تحديد النسل باسم تنظيم النسل، والمعنى واحد والمقصود واحد، وكله اتباع لآراء غير المسلمين الذين يرون في كثرة عدد المسلمين خطرا عليهم وعلى مبادئهم ودينهم، فيحاولون بجميع الوسائل تنقيص عدد المسلمين سعيا وراء إضاعتهم في بلادهم وفي الدفاع عن دينهم. يقول الشيخ مخلوف رحمه الله: وقد عثرت على رسالة وجهها أحد الرؤساء المسيحيين للأطباء منهم يحذرهم من منع الحمل بين طائفتهم ويدعوهم إلى منع ذلك بينهم منعا باتا، بينما يدعوهم إلى مساعدة من يريد التحديد أو التنظيم إذا كان من المسلمين، أملا في أن يقل عدد المسلمين ويكثر عدد غيرهم من غير المسلمين. وهذا المنشور قرأته بنفسي منذ بضع سنين، وهو منشور سري كتبه هذا الزعيم المسيحي ونشره بين أبناء ملته سرا ليعمل به أطباؤهم وينفذوه حين يعرض عليهم الأمر، وخلاصته تقليل عدد المسلمين وتكثير عدد غير المسلمين، وبعبارة أخرى إضعاف المسلمين وتقوية غير المسلمين في مجال الحياة، والله لا يهدي كيد الخائنين. يقول الدكتور عبد العزيز الدردير: وهذا معروف نشاطهم وخيانتهم كما ذكرنا من قبل، حتى في العمليات الجراحية يعني ضبط كثير من هؤلاء النواب وغيرهم في أثناء العملية يستعطل بعض الأجزاء التناسلية من المرأة بحيث لا تستطيع الحمل ولا تدري بذلك، وقصص كثيرة في ذلك. فيعني الخيانة كما قال بعض السلف الخيانة 10 أجزاء 9 منها في هؤلاء الكافرين. كان واحد من هؤلاء المجرمين اطباء النصارى الجزارين كان مشهورا جدا بنشاطه الخطير في عملية الاجهاض وهذه الاشياء والتعقيم عليها، كانت عيادته في شارع محرم بيه قريبا من مسجد اولاد الشيخ، اهلكه الله ولله الحمد من سنوات. فكان هذا الرجل في احدى المرات ذهبت له امرأة كان اسمها غير واضح من الاسماء المائعة التي لا تكشف هل الشخص مسلم ام غير مسلم، فحسبها كافرة، حسبها على ملته، فبدأ يعني عرف هي انها تريد الاجهاض وكذا، فسألها عن اسمها، فلما عرف اسمها وظن بغبائه انها مثله نصرانية مثله، فانقلب وتجهم في وجهها واخذ يقضي بوابل من الشدة والغلظة والمعاتبة والتقريع والتوبيخ والتأييد: كيف تفعلين ذلك؟ هذا ما نحن ما نعمله لأبناء ملتنا، هذا ليس لنا نحن، واضح. فخرجت المرأة المسلمة من عنده وهي تنوي ألا تحدث لها أبدا بعدما سمعت من هذا الرجل أن هذا إنما نفعله لغيرنا ونحن لا شأن لنا بمثل هذه الأمور. يقول الدكتور عبد العزيز الدردير حفظه الله في كتاب له موجود يسمى لمصلحة من تحديد النسل أو تنظيمه. يقول: وإنني شخصيا لا يعجبني موقف رجال الكنيسة، فلم أرى منهم من تكلم في موضوع تحديد النسل، فلم يكتب واحد منهم في هذا الموضوع كتابا، ولم يلقي أحد منهم فيه خطبة، ولم يصدر واحد منهم فيه فتوى لا بحل ولا حرمة، ولم يتكلم واحد منهم في هذا الموضوع بخير ولا شر، وقد يكون لهم في ذلك العذر، حيث إن الكلام في هذا الموضوع قد لا يعجب بعض المسؤولين، وقد يتهم المتحدث فيه بمخالفة سياسة الدولة، فهم قد وفروا على أنفسهم ذلك كله، وأخذوا في داخل كنائسهم يعملون بكل قوة ونشاط على تكثير عددهم، وذلك عن طريق وصية القصص لرواد الكنائس بالعمل على كثرة التناسل، وإلقاء التعليمات إلى الأطباء المسيحيين بأن لا يوافقوا أي امرأة مسيحية على إيقاف نسلها، ولقد تكاثرت أعدادهم في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ. وإذا كنت في شك مما أقول فاذهب إلى أي تجمع يشترك فيه المسلمون والمسيحيون كالمدارس العامة الأميرية أو كتائب الجيش أو غير ذلك، فسوف تجد أن نسبة المسيحيين إلى المسلمين قد زادت كثيرا في الآونة الأخيرة عن ذي قبل. وكنت أتمنى لعلمائنا إذا لم يستطيعوا أن يقولوا كلمة الحق فلا أقل من الصمت أسوة بزملائهم من رجال الكنيسة. آخر يعني ما نشير إليه حتى ننهي الكلام في هذا الموضوع ونعود إلى دروس الفقه شمام من الاثنين القادم بإذن الله. هو السؤال يعني مهم جدا ويلح علينا: ما هو السر في تفوق حظ مصر من هذه الدعاء إلى تقليل النسل الإسلامي؟ ما هو السر؟ هل هو فقط العامل الاقتصادي كما يظهرون؟ مصر في الحقيقة يعني تملك كم هائل جدا من الثروات، وهذا أيضا كلام ما أقوله بصفة متفصل على رجال الاقتصاد والخبراء وهذا هذه الأشياء، لكن هذا كلام يقوله أهل الخبرة حتى في مجالات الاقتصاد. يعني فوهب الله تبارك وتعالى يعني مصر نهرا مبارك الغدوات والروحات، حتى قال هيرودوت المؤرخ اليوناني القديم: مصر هبة النيل. نحن نصحح هذه العبارة ونقول: النيل هبة الله، فنحن نعبد الواهب لا نعبد الموهوب. وهناك إشارة في القرآن إلى هذا النعمة العظيمة على أهل مصر بهذا النهر العظيم الذي هو يعني من الجنة كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن نفوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فقال كثير من المفسرين المقصود بهذا النيل، وحتى المفسرين قالوا: لا، ليس المقصود خصوص النيل، قالوا ان اعظم مثال يتجلى فيه هذه النعمة هي النيل في مصر. انت اذا نظرت خريطة مصر او الى صورة مثلا ما اخذها بالقمر الصناعي تجد مصر صحراء، وتجد شريط اخضر رفيع جدا في وسطها باستثناء طبعا منطقة الدلتا، هذا هي مصر كلها. اما معذك صحراء يعني واسعة. فكانت صحارى مصر هذه التي هي الآن صحراء بفضل يعني زعمائنا الذين كانوا يفوت أحدهم على الصحراء فتخضر مش تخضر، نعم، كان يمدحون عبد الناصر بهذا أنه إذا فات على الصحراء تخضر إذا رأت وجهه. فالمقصود يعني أن هذه الصحراء كانت منذ أكثر من 2000 سنة، أكثر من 2000 سنة كانت مصر وكانت هذه الصحراء كلها مخزنا للحبوب بما يكفي الإمبراطورية الرومانية. وقال علي بن أبي طالب أن محمد بن أبي بكر حينما وجهه إلى مصر يقول له: إني وجهتك إلى فردوس الدنيا. وقال عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، إئذن لي أن أسير إلى مصر. وقال: إنك إن ضممتها إليك كانت قوة للمسلمين وعونا لهم، وهي أكثر الأرض أموالا. ويحدثنا التاريخ، يعني لا بأس أن نعيش في ذكريات الماضي تخفف علينا وقع الحاضر. يعني يقول التاريخ: إن مصر كانت على جانبي النيل مدنا متقاربة كأنها مدينة واحدة، والبساتين خلف المدن متصلة كأنها بستان واحد، والمزارع من خلف البساتين، حتى قيل إن الكتاب كان يصل من الإسكندرية إلى أسوان في يوم واحد يتناوله قيم البستان من واحد إلى واحد. ويحدثنا التاريخ أيضا أن المرأة على جانبي النيل كانت تخرج حاسرة لا تحتاج إلى خمار لكثرة الأشجار، وأنها كانت تضع على رأسها المكتل فيمتلئ بالثمر من كثرة ما يتساقط من الشجر. والقرآن الكريم لا تسمى مصر سماها مصرا ومدينة كما قال عز وجل: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يعني صحيح مش المقصود أن مصر يعني العالم، لكن مصر بلد من البلاد، وكان المقصود كما قال يعني ابن جرير مصر فرعون اللي هي بيسموها إيجبت، وإيجبت أصلا مأخوذة من إيه؟ من لا يعني القبط، جبت يعني القبط يعني إيجبت القبط، فحتى هذه التسمية تسمية غير صحيحة، يعني المفروض أي الآية تسمى باسمها مصر. فهذه التسمية مقصود بها الدولة القبطية، وحتى الآن نحن في القواميس الأرضية نسمى ببلاد الأقباط، جبتس أو إيجبت. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وقال عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، مقصود بالمدينة مصر. وأيضا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وفي حين قال في الشام وجاء بكم من البدو. نعم، فكانت مصر مصدر الميرة وملجأ الجائعين عند القحط، لا لأهلها فقط بل ولما ولما جاورها كالشام وغيره. ورجوع إلى قصة يوسف عليه السلام يوضح لنا هذا تماما، يقول ولما جهزهم بجهازهم، وقال فأرسل المعنى أخانا نكتل إلى مصر. يعني يعني هذا بالنسبة ل يعني بعض الثروات والخيرات يعني الموجودة في مصر في القديم. يعني مصر حتى عهد قريب، حتى عهد قريب كانت بوضع اقتصادي يعني مزدهر جدا، الى ان اتى الزعيم الاوحد المهزوم دائما عبد الناصر وبدد ثروة البلاد. مصر تسلمتها الثورة وهي تدين لبريطانيا بما يعادل ميزانيتها لمدة سنتين. كان عليه يعني بريطانيا مدينة لمصر، لمصر عندها ديون وضعت ميزانية بريطانيا لمدة سنتين. واضح. فالذي حصل كما يعني وهو وقع في تاريخ الفترة فتتحطم عبد الناصر ومن تلاه، فبدد مصر، بدد عبد الناصر ثروة مصر وبدد رصيدها من الذهب ورصيدها في صندوق النقد الدولي، وبدأ في عهده عهد الديون واستجداء المعونات. وضحت مصر بصفة شبابها وثروتها في حروب خاسرة في الكونغو واليمن، في حرب المسلمين في اليمن وفي سيناء أيضا في الحروب مع اليهود، وحصل تعطيل قناة السويس واستيلاء اليهود على سيناء. الشاهد يعني من هذه الأحوال أن بسبب هؤلاء الظالمين وصلنا إلى ما وصلنا إلى، بسبب الإنجليز السمر الذين أتقنوا أداء الدور الذي اجتهد فيه أيضا الإنجليز الحمر، ولكن يعني الله لهم جميعا بالمرصاد. نعم. فالموضوع الزيادة يعني السكانية كما ذكرنا، الإنسان من أهم عوامل الإنتاج، الأرض ورأس المال والإنسان، وهو الإنسان أكبر هذه العوامل. يحاول دائما أن يبرز لنا أن الإنسان مجرد استهلاكي وليس إنتاجيا، فكل إنسان يخرج الحلال يكون بطنا فقط أو فما فقط، ولكنه يكون مزودا بيدين ورجلين وعقل. فإذا كان يعني هناك ما في شك يعني تخطيط وإخلاص. وفي الحقيقة أننا مشكلتنا هنا في مصر بمنتهى الصراحة هي أننا حتى لا نعرف وطنيين، يعني مش هنقول إسلاميين مخلطين لدينهم ولا أمة المسلمين، أننا لا نكاد نقف على واحد حتى فقد يكون صادقا فيما يدعيه من الوطنية، وإلا لا أخلقه لهذه البلد ولما كان حالها كهذا الحال. فهذه من الأفكار المشوشة أيضا، إبراز الجيل الجديد أو إبراز النسل على أنه استهلاك فقط، يأكل ويلتهم ولا ينتج على الإطلاق. فهذا يعني خلاف الواقع، وبالذات إذا تخيلنا قصر فترة الحضارة الاقتصادية مثلا في الأرياف، فالطفل يعتبر ثروة مهمة جدا لأبيه في الريف حتى بعد انتشار التعليم. يعني ما زالت فترة الحضانة الاقتصادية لا تتجاوز 10 سنوات، ثم ينتج ويعاون أباه ويكون عنده الأساس جدا في حماية الزراعة ورعايتها. ومن الذي يقوم يعني محاربة دود القطب هذه الأشياء في هؤلاء الأبناء الصغار؟ يعني ونحن احنا الحقيقة نبحث عن إجابة سؤال برضو مهم جدا، يعني في حرب 67 في حرب النكسة الشهيرة، يعني هناك سؤال يلح علينا جدا. يعني حينما هزمت أو هزمت إسرائيل الجيش المصري تلك الهزيمة المنكرة بفضل أيضا الخيانات، وكانت تقضي عليه نهائيا، واحتلت أرض سيناء كلها، ووقف جنود إسرائيل على الشرط الشرقي للقناة، بينما كان الطريق إلى القاهرة العاصمة مفتوحا برا وجوا وبحرا. وصرح بذلك جلال عبد الناصر حيث قال لم يكن هناك من السويس إلى القاهرة عسكري واحد، هذا باعتراف رئيس الجمهورية وبطل هذه الحروب أو الهزائم، هو باعتراف يقول لم يكن يعني هناك أي عائق أمام إسرائيل أنها تعبر القناة وتتجه إلى القاهرة وتحتل العاصمة، أكبر عاصمة في المنطقة. ما هو السبب الذي منع إسرائيل؟ إسرائيل عندها ورع وخوف من الله وشفق على الشعب المصري، أو أنها تذهب في مثل مصر والتوراة تعيدهم بالأرض من النيل الفرات. فلماذا ما هو جواب هذا السؤال؟ لماذا لم تفكر إسرائيل في أن تقفز إلى الشط الغربي للقناة وتتجه إلى مصر حيث لم يوجد عسكري واحد باعتراف عبد الناصر نفسه؟ لم يوجد عسكري واحد. إيه هو السبب؟ نعم الكثافة السكانية، رغم ان هم مدنيين يعني الشعب حيكون مدني ما معه اسلحة ولا يعني وقف، ومع كل هذا وقفت اسرائيل عند القناة لم تتخطها. هل كان قادة اسرائيل لا يعرفون الوضع العسكري السيء في مصر؟ كانوا يعلمونه تماما، لكن الذي منعهم من دخول القاهرة وارض الدلتا هي القوة البشرية في هذا الشعب المسلم الذي لو دخل اليهود في وسط ارضه المعمورة والمأهولة بالسكان لغابوا في وسط هذه الكثافة السكانية الهائلة. نعم ايضا بين وقت واخر بنسمع كثير من المسؤولين الكلام على تحويلات المصريين، يعني الاهتمام الشديد بالاهتمام التحويلات المصريين العاملين في الخارج. اليست هذه الايدي العاملة في الخارج من النسل، اليست هي مصدر من اهم مصادر جلب العملة الصعبة التي تحتاج اليها الامة؟ فلو تقلقت هذه القوة العاملية فما في شك سوف يتقلق ايضا مصدر يعني عظيم جدا من الارزاق. فما يتشدق به البعض من وجود ازمات اقتصادية في مصر كما يقول كثير من الخبراء وضع في الحقيقة مختلق وغير صحيح، ونضطر نستشهد برجل من رجال الاقتصاد تربع على عرش رئاسة الوزراء في مصر، او كان علي لطفي، الدكتور علي لطفي، نعم رجل اقتصادي مسك، يعني كان رئيس مجلس الشورى، وايضا كان قبل ذلك قبل مجلس الشورى مسك مجلس مجلس الوزراء. ففي جريدة الاخبار اخبار اليوم في القاهرة تاريخ 14/4/89 في الصفحة السادسة يقول الدكتور علي لطفي، يقول لطفي في ندوة الشباب لا أزمة اقتصادية في مصر، وأكد أن مصر لا تواجه أزمة اقتصادية بل تواجه بعض المشاكل التي سببتها الحروب العديدة التي خاضتها. فعلى أي الأحوال حتى لو فرض وجود الأزمة فإن اللجوء إلى أهداف تحقيق أهداف أعداء الإسلام وأعداء الأمة هو نوع من العجز عن مواجهة المشاكل. الحقيقة هي مسألة سوء توزيع السكان، السلوك الغير مستقيم لكثير من يعني أصحاب المناطق من الخيانات والاختلافات وإلى آخره، ويعني إغفال وإهمال كثير من مصادر الخير الموجودة هنا في مصر. في جريدة الأخبار أيضا صفحة 3 بتاريخ 25/3/89 مقال بعنوان البحر الفارغ سلة الغذاء المنسية. هذا كان مقال عن اكتشاف فرع للنيل، فرع قديم للنيل يمتد من الجيزة إلى الإسكندرية، يمتد من الجيزة إلى الإسكندرية، وهذا أكثر يعني أحدث اكتشاف زراعي يضم 2 مليون فدان صالحة لزراعة القمح والذرة والبرسيم والتربة من الطمي المختلط بالرمال بفعل عوامل التعرية التي تمت لآلاف السنين. فالمهم اكتشفوا أن يكتشفوا هذا الفرع من النيل بين جيزة والإسكندرية وموجودة بقايا الحيوانات والأسماك، يعني بعض الحفريات يعني التي تثبت أن ذلك المكان كان يعني جنة خضراء. الحقيقة مقال طويل بيتكلم على يعني يقول إن هذه المساحة لو زرعت بالإضافة إلى مساحات المزروعة الآن قمحا لغطت جميع استهلاكنا. أيضا لعلكم سمعتم عن مشروع رابح هذا، يعني جاء في جريدة الأخبار تاريخ 31/4/89 تحت عنوان رجل من مصر يقضي على الجوع في العالم. الدكتور رضا عزام عالم مصري وأستاذ الكيمياء الإشعاعية التطبيقية ورئيس مشروع استصلاح التربة الرملية بهيئة الطاقة الذرية بمصر عكف شأنه وشأن كل العلماء في المعام ليصل إلى حل الهموم، وهي هموم نقص الغذاء في مصر، وبعد سنوات من التجارب والعمل الشاق والإحباطات توصل الدكتور العزام الى حل هذه المشكله. ارسل الحل الى المسؤولين متوهما منهم اهتماما بالغا بما وصل اليه، ولكن لم يرد عليه مسؤول تنفيذي واحد ممن يملؤون اعمال الصحف بالحديث عن نقص وتوفير واستيراد الغذاء لمصر. نعم هو في صمت قام الدكتور العزام بتسجيل اكتشافه او اختراعه عالميا باسم رابح، وعرض نتائج مركب الكيماوي الجديد في العديد من المؤتمرات الدوليه. مركب كيماوي يعني لاستصلاح الاراضي وجعلها صالحة للزراعة. وعرضت هذه النتائج المركب الكيماوي الجديد في العديد من المؤتمرات الدولية. تقدمت دول كثيرة تطلب من العالم المصري حق تصنيعه، حتى ان دولة مثل زامبيا لم تتمكن من الاتصال بالعالم المصري فارسلت الى وزارة الخارجية المصرية تطلب منها افادتها عن كيفية الحصول على حق تصنيع هذا المركب. فتحركت كل دول العالم تطلب الاكتشاف الجديد الا مصر. استضافة الكويت الدكتور رضا عزام حيث ألقى محاضرة هامة عن الاكتشاف الجديد وطلب تصنيعه في الكويت. عرضت مؤسسة التكنولوجيا الإشعاعية الأمريكية إنتاج رابح وتتويخي في شمال أمريكا بما في ذلك منطقة الكاريبي، وطلب رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الأراضي والكواكب دكتور ماكسويل استخدام المركب في تثبيت الكثبان الرملية بين مصر والسودان وتشاد. طلبت اليونان بتصنيع رابح لاستصلاح جزيرة بأكملها بعد أن قام الدكتور بابا نيكولاو بتجربته في أرض الجزيرة، وقامت الأمم المتحدة بتوثيق الدراسات الخاصة بالمركب المصري رابح ضمن البرنامج العالمي الآلي لمقاومة التآكل بالرياح التابع لبرنامج البيئة. فما هو هذا المركب الذي تتحدث عنه الدول العربية العالم ولا تعرف عنه مصر شيئا؟ المركب المصري رابح قادر على تغيير تركيب التربة الرملية والصلبة بشكل يحقق بها عناصر النمو الزراعي ويحولها إلى أرض خضراء خلال فترة قصيرة نسبيا، ويعمل على تماسك حبيبات الأراضي الرملية ويزيد من خصوبتها وإنتاجيتها، ويعمل على توفير المياه اللازمة لغاية المحاصيل بنسبة قد تصل إلى 80%، بالإضافة إلى مضاعفة الإنتاج المحصول نتيجة النشاط الميكروب العالي الذي يحققه للتربة. ما هي نتيجة التجربة بالأرقام؟ قام بعمل التجارب في صحراء أنشاص وصحراء سيناء الدكتور حسن معوض من أساتذة المركز القومي للبحوث، وكانت هذه النتائج المركب بيزيد من نسبة إنبات البذور 100%. أنتج الفدان الواحد على الأرض الصحراوية بعد معالجته بالمركب المصري رابح 19 إرداد من القمح، في حين أن إنتاج الفدان في الأرض الصحراوية 3 أراضب. فالحقيقة يعني مثل هذه الأشياء لا ندري ما السبب الحقيقي وراء أنها تؤد في مهدها وتوضع العراقيل في كل ما من شأنه أن يخرج بالناس من هذه الأزمات. نفس أمريكا التي تعطي الدول هذه القمح تشترط عليها ألا تزرع هي القمح، لماذا؟ ما هو السبب حتى تتحكم في قوتها وفي اتجاهاتها؟ فيعني هذا ما تيسر، والحقيقة كان المفروض أطول من هذا، لكن هذا ما تيسر بالنسبة لهذه القضية التي لم نعطي حقها من قبل من الدراسة والتفصيل، والتي تثبت أن يعني هذه الفكرة فكرة يعني مضادة للإسلام وفكرة لا يجوز بحال الأحوال أن تزين ولا أن تدعى الأمة لها دعوة عامة، اللهم إلا في حالات فردية استثنائية.